السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم جابر.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الأول على يوم عرفة، هل هو مرتبط بالزمن أم المكان؟ لأن يوم عرفة يوافق الثامن من ذي الحجة في المغرب، فهل نصوم يوم الوقوف بعرفة أي يوم التاسع بعرفة في مكة المكرمة، أم يوم التاسع من ذي الحجة في المغرب؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، وضعت نقودي في بنك للدولة هنا في المغرب بدون أي شروط، لا مني ولا منهم، وإذا بي أتفاجأ بعد مدة بزيادة في رصيد المالي، فهل هذه الزيادة حلال أم حرام؟
بالنسبة للمصرف تجاري ولا إسلامي؟
لا، مصرف دولة عادي ليس طيب. بإسلامي.
نعم، إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا، مرحبا. أم محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي خمس أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول، هل يجوز أن أتكي على جهة اليسار عند الالتهاب من الصلاة بقول الإذكار؟
هل يجوز ماذا؟ هل يجوز إيش؟
أتكي على جهة اليسار.
التكئين على جهة اليسار؟
نعم، عند الالتهاب من الصلاة بقول الإذكار. يجوز يعني؟
إن شاء الله.
كل متكئة يعني عن جهة اليسار
إن شاء الله،
أو هذا في نهي. السؤال الثاني يا شيخ، هل هناك صلاة اسمها صلاة التسبيح؟ لأن في شيوخ يقول يجب أن يصلوها، يحطوا على صلاتها.
هل هناك إيش؟
صلاة اسمها صلاة التسبيح.
أي طيب،
سؤال لأن هناك من الشيوخ من يقول يعني يحط على صلاتها يعني.
طيب، السؤال الثالث،
هل المضمضة بماء القرنفل يبطل الصوم؟
بماء القرنفل؟
نعم، يبطل الصوم.
طيب،
السؤال الرابع يا شيخ، عندما أصلي في الركعة الأولى في أوقات أسرح وأفضل نفسي أقول ولا الضالين بصوت الفاتحة، هل أعيد صوت الفاتحة لحتى أركز ما قلته يعني، ولا كنت قد قلته ولكن أنا مش قاطنة يعني؟
يعني قصدك تقولين وصلت إلى ولا الضالين وأنا ما أدري هل قرأت الفاتحة أم لا، هذا قصدك؟
هذا قصدي نعم. فهل أعيد صوت الفتحة من البداية حتى أركز أني شنقلت أو أكمل يعني الصورة الثانية
إن شاء الله؟
السؤال الخامس الشيخ، أمي وجربت على خلاف كبير منذ زمن بعيد، وكلما يحاولوا أن يصلحوا بينهما لا ينجحوا في ذلك، وهذه الجارة يا شيخ هي قريبة لزوجي، وأنا أراها في كل المناسبات وعند أهل زوجي يعني، وطبيعي أسلم عليها كلما حضرت لنا، وفي يوم قالت لي أمي إني إذا سلمت عليها أنا غير راضي عليك، فماذا أفعل يا شيخ؟ لا أستطيع أن أسلم على الحضور وهي أتجنبها عندما تكون جالسة أو داخلة علينا، وإني عندما تحضر أقوم من مكاني وأرحل، وهذا صعب علي لأنها باستمرار عندنا لأنها قريبة أهل زوجي وأنا أراها في كل مناسبة.
أبشر يا أم محمد. حاضر، أبشر.
فهمت علي يا شيخ؟
أي واضح. نعم نعم نعم، بارك الله فيك. تفضلي أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم والأمة بألف خير يا رب العالمين.
آمين.
جزاك الله خير. لدي ثلاث أسئلة، الله يكرمك يا شيخ. بالنسبة لسؤال أختي، هل المرأة المعتدة يجوز لها تسافر لأداء فريضة الحج؟ عفوا.
إن شاء الله.
أخت توفي زوجها وهي لسه في آخر هذا الشهر، هي في العدة، كانت تسكن في مدينة، وعندما مرض زوجها انتقلت عند حماها وحمتها، وهناك توفي وهي تريد أن تنتقل إلى بيتها لكي تجمع أغراضها وتعود إلى عند حماها، هل يجوز لها أم لا أم تجلس في بيت حماها حتى تكمل العدة؟
وبالنسبة لبيتها وين، في مدينة أخرى؟
في مدينة أخرى نعم.
طيب مدينة. إن شاء الله يا مريم.
خمس سؤال الله يكرم. السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة للأخت تسأل، هي تصوم النوافل وعندما تقطع النافلة بسبب أو بغير سبب، هناك من نصح أن يجب عليها أن تؤدي أن ترد هذا اليوم، مثلا كانت تصوم يوم الاثنين والخميس أو أيام البيض وقطعته لسبب أو لغير سبب، فهناك من نصح هي تسأل هل يجوز لها أن ترد هذا اليوم ولا خلاص لأنه هو نافلة وليس سفر.
طيب يا مريم
دعوتكم يا شيخ معنا، الله يفتح لنا
الله
ولكم فتح
وياك ويبارك فيكم يا رب.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
فتيحة.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام وبركاته.
بالنسبة للسؤال الأول دكتور، في يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة هناك حملات تذهب مباشرة إلى عرفة حتى بسبب زحمة المواصلات وأمور تنظيمية يعني فيها عسر، يذهبون بالحجاج مباشرة إلى عرفات، فبالتالي يوم التروية يوم ليلة عرفات يقضونها في عرفات.
نعم واضح، أبشر. السؤال الثاني،
هذا سؤالي. الأول بالنسبة للصلاة، لمن هم يبيتون في عرفات يوم التروية، هل لهم أن يقصروا أم يتموا؟
إن شاء الله يا فتيح.
سؤال ثاني، دائما فيما يخص الحج، هناك من يذهب لمينا النعم يوم ليلة الثامن ليلة التروية، يعني يوم 7 ذي الحجة وصبيحة يوم التروية يوم الثامن يكون في ميناء ويحرم من ميناء، هل هذا جائز وهل كي يبيت في ميناء وهل يتحقق له أداء سنة المبيت في ميناء يوم التروية
إن شاء الله؟
وأخيرا توجيه من فضلكم دكتور ودعاء، عندي أختي تقاعدت، هي 62 سنة في عمرها، وهي يعني أصاب شيء من القلق يعني بالنسبة لوضعيتها وهي متقاعدة، فهي قلقة جدا، أصابها شيء من القلق، فتوجيهكم لها ودعاكم لها
إن شاء الله يا فتيحة. الله يبارك فيك يحفظك، بارك الله فيك. أم حمد.
مرحبا.
مرحبتين.
أنا بغيت أسأل عن الضحية، عندي الوالدة متوفية.
إيه.
هل أشرك الوالدة والوالد وياي في الضحية؟
إن شاء الله.
كلهم متوفين يعني.
إن شاء الله.
وعندي ضحية ثانية أقدر أشرك فيها 4 أو 3 أو 2 كم حد على الضحية معي ملوات يعني.
يعني في الثواب قصدك، ثواب وأجر الأضحية ها؟
إيه أجر الأضحية يعني كم حد فيها 2 ولا 3 ولا 4؟
أبشري يا محمد أبشري. مرحبا ومسهلا. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم عبد الله من السعودية تقول بأن بالنسبة للأضحية تقول عندها أضحية وأحيانا يحصل يعني خروج بعض الأظافر أو تخشن بعض الأظافر فتريد أن تبرد الأظافر، هل يجوز لها في فترة 10 ذي الحجة قبل أن تضحي؟ أختي أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمضحي إذا كان الإنسان عنده أضحية فإنه يجتنب الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة يعني والبشرة، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر يعني 10 ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، وجاء في لفظ ولا من بشرته شيء، والعلماء اختلفوا في النهي هنا هل هو على التحريم أم على الكراهة التنزيهية، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن النهي هنا للكراهة التنزيهية وليس للكراهة التحريمية، أما فريق من أهل العلم وهو مذهب من المذاهب الفقهية من مفردات أنه هذا على الكراهة التحريمية، قالوا لأن الأصل في النهي التحريم إلا إذا دلت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة وليس ثم قرينة، هكذا يقولون عموما أخت الفاضلة، يعني على هذا وذاك لو حصل وأخذت ما عليك شيء، تمضين في أضحيتك وأيضا تستغفرين الله عز وجل مما حصل إذا كان متعمدا. في مسألة وهي إذا الإنسان انكسر سنه، عفوا انكسر ظفره إذا كان محرما أو كان من عنده أضحية وآذاه، يجوز له أن يقتلع هذا الجزء من الأظفار، يجوز له ولا شيء عليه، لأن عندنا قاعدة شرعية وهي أن المأذون فيه غير مضمون، يعني يضمن المأذون فيه غير مضمون، ولذلك ما في حرج. إذا كان وجدت خشونة بأظافرك مثلا وهذه الخشونة تأثر عليك، ما في حرج لو بردتيه بارك الله فيك. أبو محمد بن أبو ظبي يقول عندي عمال في المزرعة أعطيهم أكل وشرب وبعض الأوقات أجيب لهم ماء، يقول هذا زيادة على الرواتب، يقول هل لي أجر؟ يا أبو محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك ورضي الله عنك، أكيد بإذن الله تعالى إذا كان يعني إطعامك لهم وسقيك لهم بإخلاص نية وتبغى الأجر من الله سبحانه وتعالى، أكيد لك الأجر. الله عز وجل يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. أن تعمل خير يا أبو محمد الله يرضى عليك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الإنسان يؤجر إذا أطعم البهيمة وسقى البهيمة، كيف البشر؟ كيف البشر حتى لو كانوا غير مسلمين إطعامك لهم أجر. يعني بعض الناس الآن قد يكون عنده عمال وكذا من غير المسلمين ويتحرج يقول أخاف أني ما أجر، لا تؤجر حتى لو كانوا غير المسلمين، سقيك لهم أجر عظيم، إطعامك لهم أجر عظيم، شراؤك ملابس لهم أجر عظيم، أهم شيء أنك ما تحسب هذا من الراتب، فأنت على خير يا أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. وأنت ولله الحمد ترسم صورة يعني جميلة ورائعة عن يعني المسلمين وعن أهل البلاد وكيف أنهم يتعاملون ولله الحمد ب يعني من منطلق ديني وشرعي، وكذلك ما يتفرضه عاداتهم وتقاليدهم على العطف والرحمة على الآخرين. بارك الله فيك أبو محمد. أم جابر من المغرب تسأل تقول بالنسبة ليوم عرفة هل هو مرتبط بالمكان أم بالزمان؟ فإذا مثلا كان في بلد يوم عرفة عندهم يكون اليوم الثامن، ماذا يفعل الناس؟ أختي أم جابر من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لي ما يتعلق باختلاف الرؤية في يوم عرفة فإنه يبحث من ناحيتين، من ناحية المكان ومن ناحية الزمان. أما من ناحية المكان فالعبرة برؤية أهل مكة، ولا يجوز لأحد ولا للناس الذين وقفوا يوم التاسع في عرفة في مكة يقول لا أنتم أخطأتم، الخطأ هو المخطئ، هو المخطئ. ولذلك مكانا يجب أن يعلم جميع الخلق أن عرفة هو هذا اليوم الذي تحرى الناس رؤية هلال شهر ذي الحجة ودخل الشهر في هذا اليوم، وقالوا وأعلن بأن يوم التاسع هو اليوم الفلاني، يوم الخميس القادم هو يوم عرفة، هذا هو يوم عرفة. لا يمكن لأحد أبدا أن يقول لا، هذا خلاف الحقيقة والواقع، هذا هو يوم عرفة، ومن قال خلاف ذلك فعليه أن يراجع نفسه وأن يتقي الله عز وجل. واضح؟ لذلك الحجاج يقفون في يوم عرفة في هذه السنة، سنة 1446 الموافق سنة 2025، عرفة هو يوم الخميس ويوم الجمعة هو العيد. واضح؟ طيب من حيث الزمان، ما هذه مسألة نرجعها إلى مسألة اختلاف المطالع، اختلاف المطالع. فإذا كان والله يعني العلماء يقولون باختلاف المطالع وهذا الذي يرجحه كثير من المعاصرين، فيقولون بأنه إذا كان والله أهل بلد رأوا الهلال بعد يوم أو قبل يوم مثلا، هذا شأنهم، شأنهم يصومون في بلدهم يوم عرفة الموافق، إذا عيدوهم عفوا، إذا دخل عليهم يوم عرفة هم، ليس لهم علاقة بمكة، ليس لهم علاقة بمكة. وتعلمين يا أم جابر بأن العلماء اختلفوا في مسألة المطالع، هل لكل بلد رؤية أم أن إذا أعلن بلد إسلامي رؤية الهلال لزم الجميع سواء كان في رمضان أو في الحج أو في بقية، مسألة خلافية ما فيها إجماع. فمن أهل العلم من ذهب أن رؤية المسلمين واحدة، فإذا رؤية في بلد لزم جميع البلدان أن يأخذوا بهذه الرؤية، وهذا قول ما أجمله وما أحسنه، لكن الواقع ما يسعف في ذلك، يعني الواقع. لهذا القول الثاني هو الذي عليه العمل، وهو أن لكل إقليم لكل يعني بلد هي الأقاليم اللي ضبطت بآلاف الكيلومترات بالنسبة لحساب مطلع القمر، المطلع فمطالع القمر أو منازل القمر، فقالوا لكل بلد الرؤية، ويستدلون بحديث كريب حينما بعثته أم الفضل إلى الشام، وحصل أنهم صاموا قبل الشام، وكل الصحابة موجودين، كل واحد أقر الثاني. لهذا بارك الله فيك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. المقصود الجماعة. فإذا ولي الأمر عندكم أعلن أو أعلنت الجهة التي تستمد سلطتها وقوتها وهي تنوب عن ولي الأمر أن هذا اليوم هو يوم أن هذا اليوم يختلف رؤيته عن مكة، خلاص أنتم تلتزمون به عندكم. لكن لا يجوز لأحد ويحرم على أحد أن يقول أن الذين في مكة وقفوا خطأ، غلط، ويأثم الإنسان على هذا. الأصل رؤية أهل مكة. حتى بعض العلماء يقولون الأصل أن الناس في خاصة أيام العيد الأضحى أنهم ما يجتهدون إذا أعلن في مكة الرؤية، خلاص يكفي رؤية مكة لجميع المسلمين، هذه وقفة. لكن ما تستطيع أنك تحجر على الناس الآن إذا كانوا في بلاد يعتمدون مثلا الرؤية أو يعتمدون مثلا الحساب الفلكي. واضح. أهم شيء أن يعتقد جميع المسلمين يعتقدون بأن رؤية مكة هي الأصل والوقفة هي الأصل. بارك الله فيك. أم جابر من المغرب تقول: وضعت نقودي في مصرف عندنا في الدولة، تقول لم يكن عندي شروط ولا من عندهم شروط، تفاجأت بمبلغ زائد مضاف إلى حسابي، تقول: ما العمل في مثل هذا؟ أختي أم جابر بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ الذي أتاك لابد أن تزوري المصرف وأن تستفسري منهم وتسألينهم: وجدت مبلغ مضاف إلى حسابي من أين؟ فإذا قالوا لك: والله هذه هدية أتتك من إدارة المصرف بناء على كونك أنت متعاملة متميزة مثلا، ورأوا هذه السنة أن يعطوا بعض المتعاملين مثلا، أو جاءتك خيرية أو جهة يعني من أي جهة ونحن كذا، هذا واضح بأنك تملكينه. أما إذا قالوا: لا هذه فوائد بالنسبة لحسابك أنت وضعت عندنا ونحن مصرف تجاري، وهذه تولدت عن طريق المعاملة اللي قائمة على يعني الربا، هذا لا يجوز أخت الفاضلة، ويجب عليك أن تتخلصي من هذا المال الزائد بغير نية الصدقة، تأخذينه وتعطين فقير أو مسكين أو غارم مثلا أو إنسان عليه رسوم أو شيء من هذا القبيل ولا يستطيع أن يعني يسدد، تعطينا بغير نية الصدقة. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز لي بعد الانتهاء من الصلاة أن أتكئ على يدي حتى وآتي بالأذكار مثلا؟ أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولهذا أختي الفاضلة الذكر بعد الصلاة ليس له مكان ولا حالة معينة ممكن الإنسان يقول ألتزمها، لا، هو الأصل أن الإنسان يمكث في مصلاه الذي صلى فيه ويأتي بالأذكار، لكن إن بدا له أن يخرج أو يتحول أو يغير المكان له ذلك. حتى لو أراد الإنسان أن يستلقي على ظهره، إذا كنت في البيت طبعا تستلقين على ظهرك أو على جنبك وتذكرين الله، الحمد لله، لأن لا ليس من شروط الذكر بعد الصلاة أن يكون بحالة أو بهيئة معينة، إلا فيما يتعلق بعدد الذكر، الأعداد الواردة في الحديث، وأيضا الذكر المقيد الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت قصدت بأنك بعد الصلاة تتكئين على جدار أو تتكئين تأخذين حالة الاتكاء الكامل
على شيء تستندين إليه لا حرج في ذلك. أنا قلت لك لو استلقيتي على ظهرك أو على نمتي على جنبك أو قمتي مثلا، كل هذا مشروع. أما إذا قصدت بأنك تتكئين على يد على إحدى يديك فإن هذا يختلف باختلاف اليد. فإذا كانت فإذا كنت تتكئين على كلية اليدين، هذه باطن كلية اليد باطن الكف اليسرى تضعين وراءك، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه حالة يبغضها الله، هذه الحالة يبغضها الله. أما تتكئين على يدك اليمنى لا حرج، تتكئين على كلتا يديك من الخلف لا حرج، هذا كله لا حرج. إلا اليد اليسرى ما تتكئين عليها لوحدها، تضعينها ورائك، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أم محمد من ليبيا تسأل عن صلاة التسابيح، تقول ما حكمها؟ يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي صلاة التسابيح سبق لي جواب حولها مطول، وذكرنا يعني أقوال أهل العلم، لكن عموما الخلاصة صلاة التسابيح مختلف فيها، وسبب الاختلاف الحديث الوارد فيها، فمن حسنه رآه حسنا قال بمشروعية صلاة التسابيح، ومن ضعفه قال بعدم مشروعية صلاة التسابيح. والذي يظهر بعد بحث أن الحديث الوارد في صلاة التسابيح فيه علتان، علة في الإسناد وعلة في المتن. أما العلة في الإسناد فالحديث إذا أجريناه على طريقة القواعد الحديثية وعلى طريقة أهل الصناعة من أهل الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، فيه ضعفاء، هذا من حيث الإسناد. وأما من حيث المتن فالمتن منكر عند أهل العلم من أهل الصناعة أيضا، خاصة الذين لهم نظر وإحاطة واستقراء بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولهم عناية بالعلل، فيقولون بأن هذه الصلاة ليست يعني هي نكارتها أيضا في المتن، فهي صلاة غريبة جدا يعني ليست كبقية الصلوات، فلم يشرع صلاة بمثل هذه الصلاة التي جاءت في حديث ابن عباس حينما علم النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن يصلي هذه الصلاة. ولذا أخت الفاضلة اللي يظهر لي بأنه لا يصح فيها الحديث، وهو منكر من جهة معلوم من جهة الإسناد من جهة المتن أيضا، والحمد لله ما صح من الصلوات ما صحت به الأحاديث من الصلوات الأخرى كثير كثير. لماذا يلجأ الآن بعض المسلمين فقط إلى صلاة التراويح؟ ما صح فيها الحديث، عندك ولله الحمد السنة القبلية والبعدية، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، عندك صلاة الضحى ركعتين 4 6 8 10 12 مثلا ما شئتي، هذه فيها فضل عظيم. عندك بارك الله فيك 4 ركعات بعد صلاة العشاء يعدلن مثلهن من ليلة القدر، قد صح عن ابن مسعود، وصح عن ابن عمر عفوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وصح عن مجموعة من الصحابة، وإن كان لم يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن صح عن الصحابة ولو حكم الرفع، واضح. وعندك قيام الليل، وعندك السنة اللي بعد الوضوء مثلا، بعد كل وضوء يعني تصلي ركعتين، الخير كثير ولله الحمد، بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تسأل عن المضمضة بماء القرنفل، تقول هل يبطل الصوم؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمضمضة بالماء العادي لا شيء فيها، فليس عندنا دليل يمنع الصائم من المضمضة، فهو يتمضمض يعني يتوضأ للصلاة، ومن أعمال المضمضة ومن أعمال الوضوء المضمضة. أما قضية أن يتمضمض بالماء القرنفل مثلا أو بماء الورد أو بشيء من هذا القبيل فينظر، فإذا كان قد وجد طعمه في حلقه فصومه على خطر، على خطر، لأن هذه القرنفل وماء الورد والزعفران وغيرها هذا ممكن يدخل إلى الجوف مع اللعاب، فكأنه هو يعني أدخل شيئا إلى جوفه، أدخل طعاما إلى جوفه من خلال هذه المادة. أما الماء العادي فلا، ولذلك الصائم يحتاط ما يتمضمض. أما يقول لا أنا تمضمضت لأني أنا أعاني مشاكل ومججت الماء ثم بعد ذلك نظفت مثلا فمي بالماء العادي، يعني أرجو أن لا يكون فيه شيء بالنسبة له. أما أن يجد طعمه في حلقه ها فهذا خطر على صومه ويحتاط لذلك. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول يعني أنا لما أصلي وأقرأ الفاتحة أتفاجأ بأنني وصلت إلى قول الله تعالى ولا الضالين، أقول آمين، ما أدري أنا قرأت أول السورة أم لا، هل أعيد الصلاة، هل أعيد القراءة؟ أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يستقبل صلاته وأن لا يصلي صلاة هكذا مجرد حركات ومجرد يعني قيام وقعود ولا يستحضر معنى الصلاة. فالله تعالى يقول أقم الصلاة، وقال جل وعلا يقيمون الصلاة، وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والعلماء يقولون إقامة الصلاة على نوعين، إقامة بالقالب وإقامة بالقلب. الإقامة بالقالب بالجسم يعني حركات، والإقامة بالقلب إقامتها استشعار واستحضار معنى الصلاة. قالوا والأصل إقامة الصلاة بالقلب، لأن البدن هو أثر، يعني الخشوع هو أثر عما في القلب، البدن أثر عما في القلب. ولهذا ما ينبغي للإنسان، يعني بعض الناس الآن هذه حالته مع الصلاة، يسلم وما يدري كم صلى وما الذي قرأ، هذه مشكلة. يجب على الإنسان أنه ينتفض على نفسه، يجب على الإنسان أنه يخاف، يجب على الإنسان أنه يقول لماذا ويسأل لماذا أنا هذه أحوالي مع الصلاة. أما يستسلم هكذا، هذه دين، عبادة، الصلاة هذه عمود الإسلام. الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قل جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة صلاة كبيرة إلا على الخاشعين، يجدون يتلذذون بالصلاة. في هذا بعض الناس الآن للأسف مهمل لصلاة، يصلي لكن مهمل عادي، يصلي ما يدري كم ركعة وما يدري ماذا قرأ، ما يهمه، ما يتحرك شعور ولا إحساس ولا قلق ولا خوف، يخشى على الإنسان كيف أنا أصلي هذه الصلاة. وهذا طبعا منتشر في الناس خاصة الوقت الحالي مع وجود المشوشات والمشغلات والصوارف، يعني اللي تكتنف الإنسان. الإنسان إذا جاء للصلاة يصلي صلاة حقيقية، يصلي صلاة لله، صلي صلاة يستحضر يتلذذ يناجي ربه سبحانه وتعالى. يقول علماء سميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، صلة يناجي الإنسان ربه. يعني لما تقولين اهدنا الصراط المستقيم أنت تدعين الله سبحانه وتعالى، يا رب اهدنا الصراط المستقيم. لما تقرأين بعد الفاتحة الفاتحة وما بعد، هذا كلام الله، صفة من صفاته أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، نقرأ نحن كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب على المصلي أن يهتم ويعالج نفسه. ترى الأمور أحيانا تأتي بالتدريب والرياضة، مش الرياضة لا، ترويض النفس، أني أنا والله خلاص الآن صلاة العصر الجاية لابد أني أنا أشيل الجوال وأرميه على جنب، أدخل في غرفة ما عندي أحد، أستحضر أن الآن الله عز وجل مطلع علي ناظر إلي. فهنا هذه المراقبة بالمجزوم أن تجعل الإنسان على أقل تقدير يكتسب شيء من المراقبة. والصلاة الجاية واللي بعدها صدقيني بأنك ستسبحين في فضاء الخشوع بعد ذلك بحول الله تعالى وقوته. الأمر الثاني، لا ما تعيدين الصلاة، لأنها أنت أصلا تعودت على القراءة، فما انتبهتي أصلا لسانك كان يتحرك بالفاتحة، قرأت الفاتحة كاملة، ها فوصلت إلى ولا الضالين فما تذكرت هل قرأت أم لا. وبعض العلماء يرى بأن يعني انتفاء الخشوع يبطل الصلاة، هذا قول على خلاف قول الجمهور. الجمهور يقولون الخشوع ليس من فروض الصلاة ولا من شروط الصلاة، لكنه هو من مكملات الصلاة ومن الأمور التي يكمل بها الأجر. واضح، هم يقولون الطمأنينة هي الركن، الطمأنينة هي تكون في الجوارح، في الركوع، في السجود، في القيام، الخشوع في القلب، خشوع في القلب. فهم يقولون تبطل إذا الإنسان دخل الصلاة وما يدري إيش قالوا تبطل صلاته. أما أنت لا، أنت شعرت بأنك قرأت الفاتحة لكن انتبهت عند آخرها، دل هذا على أنك قرأتيها. والجمهور يذهبون إلى أنه لا تبطل الصلاة بمثل هذه الحالة. بارك الله فيك، دربي نفسك، عودي نفسك، حاولي أن تنعتقي عن مثل هذه العادة، لا تجعلين صلاتك عادة. خلاص أنا والله حركات مثل ما يقولون أوتوماتيكية، هذه حرك كذا كذا، أقرأ بشكل ما أستحضر، لا، عيدي، ستتغير حالتك، ستشعرين يعني بفرق كبير بين صلاتك السابقة وصلاتك الحالية الآن. وكثير من الناس إيش يقولون؟ يقولون يا مشايخ أنتم تقولون الصلاة فيها لذة، ما نشوف هذا الشيء. قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، لأنك أصلا أنت ما تصلي صلاة فعلا فيها خشوع، ما تصلي صلاة فيها خشوع. إذا أردت فعلا أن تتلذذ بالصلاة وتشعر بأثرها وارتدادها على قلبك وروحك، صلي صلاة الخاشعين. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني عندنا الوالدة مع جارتنا بينهم خلاف كبير وحاولنا الإصلاح لكن ما نستطيع، وجارتنا هذه قريبة لزوجي. تسأل تقول أن الوالدة رأتني أسلم عليها فقالت إذا سلمت عليها فأنا غير راضية عنك. أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لهذه المرأة إذا لم تكن من أرحامك، يعني ليست رحما لك، لا هي خالة ولا هي عمة مثلا، فيعني الفترة الحالية تحرصين على أن ترضي الوالدة، أن ترضي الوالدة، يعني حتى تلينين قلبها، يعني ما تتركين الأمر هكذا، وإنما تعاودين تتكلمين مع الوالدة، تقولين لها يعني الصلح والصلح خير، وتقولين نحن في مواسم الخير، يجي رمضان ويجي عشرة ذي الحجة وتجي أعياد، هذه يعني مناخات ومواسم للصلح. أي إنسان لديه مشكلة لديه كذا يحاول أن يصطلح مع الآخرين، يعني تستهدفينها بالنصيحة والتوجيه، ومع الوقت سترضى الوالدة. وطيب أنك تصلين هذه المرأة وتقولين لها يعني الوالدة حتى لو كذبتي، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب إلا في ثلاثة، ومن الثلاثة الإصلاح بين المتخاصمين. تقولي لها الوالدة تحبك، والوالدة تمنت أن كذا، إيش رأيك تزورينها وتسلمين عليها وكذا، وأيضا تقولي للوالدة حتى تؤلفين بينهما. بارك الله فيك. لكن لو فعلتي لا شيء عليك، وهذا ليس داخلا ضمن العقوق مثلا، لأن الوالدة تأمرك بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لما أنا قلت لك بأن ليست قريبة لك، هي قريبة لزوجك وما يجب عليك صلتها، إنما من الآداب ومن المستحبات، فلذلك رضا الوالدة مهم ومقدم، لكن لا تتركين الوالدة نهب للشيطان يقسي قلبها ويبعدها ويوسع الهوة والفجوة بينها وبين هذه المرأة اللي هي جارة. واذكري لها حق الجيران، وكيف أن الله تعالى وصى بالجار، والنبي عليه الصلاة والسلام وصى بالجار. بارك الله فيك يا أم محمد. أم مريم من فرنسا تقول بالنسبة للمرأة المعتدة من وفاة هل تسافر إلى فريضة الحج؟ أختي أم مريم من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المعتدة من وفاة لا يجوز لها السفر، لا سفر طاعة وعبادة ولا سفر عادة، ويجب عليها أن تمكث في بيتها الذي مات فيه زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. ولهذا جماهير أهل العلم يمنعون المرأة أن تنشئ سفرا هي ليست مضطرة إليه، وهي في العدة، عدة الوفاة، غير مضطرة. أما إذا كانت مضطرة والله يريدون أن يجروا لها عملية ولا يوجد مستشفى في البلد ولا طبيب حاذق، وجد في بلد آخر وحالتها ضرورية تتطلب التدخل السريع مثلا من يعني المستشفى لإجراء العملية، نعم، أما هكذا فلا. ولهذا جماهير أهل العلم، بل بعضهم يا أم مريم يقولون لو أن المرأة ذهبت إلى الحج وفي الطريق أتاها نعي زوجها، في الطريق ما وصلت مكة بعد، قالوا في الطريق زوجك ما ترجع، قالوا يجب عليها أن تعود إلى بيتها وأن تلتزم العدة أو تلزم العدة في بيتها. أم مريم من فرنسا تقول هذه أخت توفي زوجها وهي في العدة الآن، هي تسكن في مدينة وانتقلت أيام مرض زوجها إلى مدينة وسكنت عند حماها، وهي الآن تقول توفي زوجها وبقيت في منزل حماها، تريد أن تذهب إلى مدينة أخرى لتأتي بأغراضها وهذا يتطلب سفر. يا أم مريم بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لما ذكرته يجب على هذه المرأة أن تمكث في هذا البيت الذي مات فيه زوجها حتى يعني تنتهي العدة. ومسألة سفرها للإتيان بأغراض يعني هذه ليست من الضروريات، ممكن تكلف أختها، تكلف زوجة حماها، تقول هذا المفتاح واذهبي اجمعي لي الأغراض وتأتي بها إلى، يعني مسألة سهلة جدا ما تتطلب مثل هذا الأمر، فلذلك تمكث في البيت الذي هي فيه. أم مريم من فرنسا تقول يعني في امرأة تصوم النوافل وأحيانا يعني تفطر وتقطع النافلة بسبب أو بغير سبب، قالوا لها لازم تقضين هذا اليوم، ما حكم هذا الكلام؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، الأصل أن المسلم إذا دخل في العبادة أن يتمها. لهذا قال الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. فالإنسان إذا دخل في عبادة وشرع فيها ينبغي أن يتمها، لكن إذا أراد قطعها فإن الحكم يختلف باختلاف العبادة. فإذا كانت فريضة فإنه لا يجوز له أن يقطعها بعد الشروع فيها، والعلماء يستدلون بهذه الآية في قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لهذا إذا دخل الإنسان في صلاة الفريضة لا يجوز له أن يقطع الفريضة اختيارا إلا بعذر شرعي، كحدث أحدث مثلا في الفريضة يخرج ليتوضأ، ويضاف إلى ذلك الحج والعمرة ولو كان نفلين، الحج والعمرة ولو كان نفلين، وذلك لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وهذا قول جماهير أهل العلم أن من شرع في الحج أو العمرة وهي حج نفل أو عمرة نفل وجب عليه أن يتمها ولا يجوز له أن يخرج منها، واضح؟ أما النوافل اللي هي مثلا صوم الاثنين والخميس، صلاة ركعتين، شيء من هذا القبيل، فهذه مسألة خلافية على قولين. الراجح يجوز للمتنفل أن يخرج من النافلة وأن يقطعها بعد الشروع فيها، لا حرج في ذلك. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، واضح؟ هذا المتنفل وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. طيب هل يقضي؟ طيب إذا تعمد كيف يقال يقضي يا أم مريم؟ هو تعمد ترك هذه الركعتين وترك صوم الاثنين وترك يوم الخميس، كيف يقضي؟ هو قصد ذلك. أما إذا كان لسبب أو شيء فالعلماء يفرقون بين حالتين. الحالة الأولى من اعتاد هذه النافلة، يعني هو دائما يصوم من كل أسبوع الاثنين والخميس، واضح؟ أو يصلي مثلا السنن القبلية والبعدية باستمرار مواظب عليها. وبين شخص لا مقطع، قالوا أما الأول فيتأكد في حقه القضاء يقضيها، يعني مثلا الاثنين والخميس صام الاثنين الخميس جاه ظرف جاه ضيف جاه كذا أفطر، لو قضى من يوم الأسبوع القادم يكون أفضل لأنه تعود على هذا النفل، هو اعتاده وألفه وأثبته يعني يصوم دائما ويصلي دائما ما يقطع، فقالوا يتأكد في حقه القضاء. أما إذا كان لا ما هو معتاد على هذا فقالوا لا ما يشرع له القضاء. فتيحة من الجزائر تسأل تقول بالنسبة ليوم التروية هناك حملات تذهب إلى عرفات مباشرة في اليوم الثامن وذلك بسبب الزحام وغير ذلك، تسأل عن يعني صلاة هؤلاء هل يقصرون أو يتمون؟ أختي فتيحة من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للحجاج يقصرون الصلوات، يقصرون الرباعية في جميع أوقات من أول الحج إلى آخر الحج، حتى بعض العلماء قالوا القصر نسك حتى لأهل مكة. أهل مكة لما حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل مكة لا يقصرون، الجميع قصر مع النبي عليه الصلاة والسلام، الجميع قصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى، وتعرفين منى قريبة من المسجد الحرام ليست بعيدة، ومع ذلك قصروا في عرفة وقصروا في مزدلفة، فالجميع يقصر يا أخت الفاضل. فكون الحاج ما مكث في المكان المشروع ابتداء أن يمكث فيه وانتقل إلى مكان آخر، هذا ما يعني بأنه ما يترخص برخص السفر، بل أقول لك لو أن الآن الحاج بقي في مكة في العزيزية مثلا وما راح إلى منى ولا راح إلى عرفات يوم التروية مثلا، نقول يقصر، يحق له أن يقصر ولله الحمد. واضح يا فتيحة؟ يقصرون الحمد لله، القصر هذا مشروع طوال سفر الإنسان. بارك الله فيك. فتيحة من الجزائر تقول بعض الحجاج يذهبون إلى منى يعني يوم السابع وليلة الثامن يحرمون من منى، يعني ما حكم ذلك؟ أختي فتيحة بارك الله فيك، لا حرج في ذلك. بالنسبة لمكان الإحرام هو أن يكون داخل حدود الحرم بالنسبة للحج، يعني من مكانه، الإنسان يحرم من مكانه بالحج، بخلاف العمرة، العمرة لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، إذا مثلا أراد أن يعتمر يخرج إلى أذن الحل ليجمع بين الحل وبين الحرم. عموما لو ذهب يوم سبعة ليلة ثمانية وبات في منى، وهذا يفعله كثير من الناس الآن بسبب الزحام، وكذلك الحملات توفر للناس مثل هذا الشيء، وأحرم تلك الليلة لا حرج، والأفضل أن يحرم نهارا من اليوم الثامن، لكن لو فعل لا حرج عليه في ذلك. عبد الله
مرحبا.
مرحبتين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومسهلا.
كيف حالك؟
طب حالك؟
الله يجزاه خير على هذا البرنامج.
يا مرحبا.
عاملين عليه إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
السؤال الأول يا طويل العمر، هل يجوز أني أصلي المغرب، أصلي العصر قبل المغرب عشر دقائق؟ يعني إذا كنت نايم صحيت وصليت العصر قبل المغرب عشر دقائق أو ربع ساعة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، عن هذا اللي ينشروا الأحاديث، ينشروا الأحاديث في مواقع التواصل الاجتماعي، ينشروا أحاديث ما نعرف هل هي صح أو لا، وبعدين يعني يقول لك إن الرسول قال إذا نشرتها إنه كذا وكذا وكذا، ماذا تقول عن هذه الأشياء؟ وأنت الشيخ باسم أكل لو تسمح شوي مقطع قصير بس عن واحد، ها اسمع.
تفضل يا عبد الله.
اسمعها.
هذا الدعاء إلا وأتاه ملكين في هذه الحياة ويبشرونك بالجنة، اللهم يا فارس الحمد ويكفي.
يكفي
رسول صلى الله عليه وسلم.
يكفي عبد الله، يكفي يكفي، خلاص. بارك الله فيك، بارك الله فيك عبد الله، جزاك
الله. إن شاء الله الله يديك الحديث ثاني هذول الأشياء. الله خلاص. بعدين يا شيخ لو أنا أرسلتكم يعني واتساب مقاطع صوت، هل عادي ممكن ولا في مشكلة ولا
لا؟ الصوتيات لا، على الواتساب ما في صوتيات ولا مرئيات، وإنما رسالة مكتوبة، وأيضا يذكر السائل اسمه والبلد.
إن شاء الله. سلم الله حفظك.
بارك الله فيك. تفضل يا أم ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الحين اللي بيضحي إن شاء الله بعد ما يطلع من الصلاة يفضل إنه يأكل من أضحيته، أحيانا تتأخر الأضحية لين بعد الظهر، يعني هل هذا سنة مؤكدة ولا ينتظر؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا كلمتك قبل كم يوم بخصوص المرأة اللي توفى زوجها يوم الجمعة وما دخلت العدة، أنت قلت لي إنها دخلت العدة.
إيه.
يا شيخ بخصوص إنها هي كانت تعتقد إنها ما دخلت العدة، يعني دخلت على أخوان زوجها وهم أسعفوها يعني وعلى عيالهم وكلمتهم، يعني
طيب أنا أنا جاوبتك يا أختي الفاضلة، قلت لك الآن ما عليها شيء لأن تجهل هذا الحكم. إيش الجديد؟
يعني ما عليها شيء لما هي ما كانت عارفة.
طيب ما عليها شيء، قلنا لك هذه تجهل والحمد لله، أنا تكمل العدة الباقي ما تقضي، خلاص تكمل.
تمام يا شيخ. عندي سؤال أيضا، لما تستخدم الكحل اللي عندها حرقة في عينها مثل العدة، عادي يعني تستخدم الكحل مو للزينة بس عشان الوجع اللي في عيونها؟
إن شاء الله.
وأيضا يا شيخ زوجها لما في رمضان ما قدر يصوم كان مريض أفطر 25 يوم، هي تسأل هل تقضي عنه أو تطعم؟
متى مات هو الله يرحمه؟
أه؟
متى توفي؟
توفي قبل كم يوم بس في رمضان ما قدر يصوم كان
يعني مريض. يعني ظل مريض إلى آخر إلى وفاته، ها؟
أيوه إلى وفاته عندها أورام في الدماغ.
وهو صام 5 أيام فقط و25 ما قدر يصومهم.
لا لا خمسة أيوة صام 5 أيام 25 يوم ما قدر يصومهم.
طيب طيب أبشري.
عاد في سؤال يا شيخ.
تفضل تفضل.
هي تسأل لو مثلاً اتصلوا عليها أخوان زوجها وتلقت رسائل منهم عادي ترد، وهي أيضاً معلمة يعني قد تلقى اتصال من المدير أو شيء عادي لو ردت؟
إن شاء الله.
شكراً يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أبو ياسين.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ قبل كل شيء لكم جزاء خير الجزاء على النجاح هذا البرنامج، وجزاء كل وجزا الله كل من نجح من ساهم فيه.
آمين يا رب.
علمنا منكم الكثير.
الحمد لله.
شيخنا لي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول هو الأم توصي وسط وهي في حياتها الله يرحمها بأن لا نبيع البيت دار. نعم. وبما أنه قديم ويتطلب كثير من المصاريف اتفقنا الأخوة على بيعه، فهل لنا هذا، هل يجوز لنا بيعه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني من أخونا رابع جزاه الله خيره من المتابعين قال سبح الإمام في سجدة، سبحنا للإمام في سجدة في سجدة ثالثة ولكنه قام بها، فأنا لم أجد معهم ولم أجد كذلك سجود السهو، هل عملي صحيح؟
أبو ياسين أعد السؤال لو سمحت من جديد، إيش هذا، من هو هذا الرجل؟
هو أخونا رابح، هو من المتابعين للبرنامج.
ها الأخ رابح هو إمام المسجد؟
لا 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 هو يعني مؤتم يعني وراء الإمام، صلى وراء الإمام.
أيوة طيب.
والإمام والإمام سجد سجدتين وزاد الثالثة.
زاد الثالثة طيب.
سبح ولا فالمصلين سبحوا وراءه لكي لا يجد ثالثة، ولكنه سجد ثالثة.
نعم.
قال الأخ رابح قال أنا لم أسجد معهم.
نعم.
ولم أسجد كذلك في سجود السهو.
نعم.
فهل عملي صحيح، يسأل العمل صحيح أم لا؟
والإمام سجد قبل السلام ولا بعد السلام؟
قبل السلام.
قبل السلام نعم. طيب يا أبا ياسين.
على الزيادة على الزيادة سجد بعد السلام، على أنا لم أكن معهم.
طيب سأفصل في الحالتين.
إن شاء الله. السؤال الثاني هو قال الإمام انتهى القراءة بعد الفاتحة بآية بسورة بآية فهت التلاوة بآية
سجد التلاوة
ولا سجد التلاوة فركع، قال فأنا على طول سجد فسمعته يقول سمع الله لمن حمده من القيام قام من الركوع، فأتممت معهم الصلاة ثم أعدتها من بعد، فماذا فهذا عملي هذا صحيح أم لا؟
طيب يا أبا ياسين
جزاك الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيك.
آمين جزاك الله خير. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت فتيحة من الجزائر تقول عندي أختي عمرها تقريبا 60 سنة وتقاعدت من عملها لكنها دخلت في حالة من القلق وشيء من هذا القبيل، تريد توجيه نصيحة لها. يا أختي فتيحة بارك الله فيك وبارك الله في أختك، وأسأل الله تعالى يجعلها ممن طال عمرها وحسن عملها وأن يختم لها بخير. هذه الدنيا يعني ماذا تريد أختك، أن تبقى في الوظيفة إلى آخر عمرها مثلا؟ هذه سنة الله في الخلق والعباد. الآن أغلب الناس يحرصون على التقاعد المبكر، وهي الحمد لله كملت السن القانوني كما يقولون وتقاعدت ارتاحت بدل هذا العمل وهذا الجهد. هل هي تقصد بأنها يعني تخشى أن يذهب عليها الرزق؟ هل هي تعتقد بأن الرزق في الوظيفة؟ يعني أختك الآن تعتقد بأن الرزق هو موجود في الوظيفة؟ هذا سبب من الأسباب، قد يرزقها الله عز وجل من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب، قد يأتيها خير أفضل من هذه الوظيفة. كثير من الناس كانت الوظائف حجر عثرة في أرزاقهم وفي غناهم، تركوا الوظائف رزقهم الله عز وجل. لذلك أنا أتعجب من أختك اللي أكيد مسلمة الحمد لله ومؤمنة بالله وراضية بالقدر، مؤمنة بالقدر وراضية بالقضاء، كيف تدخل في أزمة؟ الناس الآن ينعتقون عن الوظائف ويعيشون حياة سعيدة ويرتاحون، لماذا؟ لأن العمل جهد، جهد ذهني وجهد بدني ويعني وأشياء كثيرة وقلق، هذه فرصتها الآن أن تكون أقرب إلى الله عز وجل من الفترة السابقة. الآن تخطط لحفظ القرآن، وإذا لا تستطيع الحفظ تخطط على أن تختم القرآن كل 3 أيام، وعلى أقل يعني على يعني ممكن كل 7 أيام، تخطط على أن تعوض شيء مما فاتها من طلب العلم، تعوض صلة الرحم اللي أشغلتها الوظيفة عن أرحامها، تقوم بعمل خيري متعدي نفع هذا العمل متعدي نفعه إلى الآخرين، تشترك في جمعية خيرية، جمعية أصدقاء المرضى، جمعية حتى جمعيات المتقاعدين اللي يقومون على مساعدة بعض المتقاعدين. عندها الآن فرصة كبيرة جدا أن تستثمرها وتهتبلها وتستغلها فيما يقربها إلى الله سبحانه وتعالى. العمر قصير، لذلك الإنسان الذي يهلك نفسه ويطحن نفسه طحن في هذه الوظيفة ويمضي وقت، لما يتقاعد يكتشف بأنه محتاج، هناك فراغات في حياته يحتاج أن يملأها كلها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا أنا أقول لها يجب عليك أن تقوي الإيمان بالقدر وأن ترضي بالقضاء. ما في أحد في هذه الدنيا إلا يمر بهذه المرحلة. بعضهم الآن في شبابهم الآن تقاعد يقول نريد نرتاح، يكفي 10 سنوات 15 سنة أمضيناها في العمل. كثير أنا أعرف أناس تفرغوا لحفظ القرآن وتفرغوا يعني مجالس الذكر وتفرغوا للذهاب إلى مكة والمدينة العمرة والزيارة، وتفرغوا لأرحامهم. يقول اكتشفنا بأننا قصرنا مع أرحامنا، يزورون يسافرون لزيارتهم. بارك الله فيك وصلى الله تعالى أن يفتح عليه بالخير. قل لا تكثر من الاستغفار، استغفر الله استغفر الله. قال تعالى على لسان العبد الصالح نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. تكثر من العمل الصالح، تشترك في أشياء نافعة، تخدم الأيتام، تخدم الأرامل، تخدم المرضى، يعني إذا كان لديها فراغ. بارك الله فيك وفيها. أم حمد من رأس الخيمة تقول الوالدة يعني توفيت وممكن أجعلها أشركها في الأضحية، وكم العدد اللي ممكن نشرك أضحية ثانية 4 أو 5؟ أم حمد من رأس الخيمة بارك الله فيك. أولا لو أنك ضحيتي بأضحية واحدة فقط عن الأحياء والأموات كفت ولله الحمد، وهذا الذي هو عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام، ما كانوا يكثرون من الأضاحي والذبائح، أضحية واحدة تكفي. بسم الله، الله أكبر، اللهم عني وعن والدي المتوفين وعن أهلي وعن أولادي وعن بناتي وعن أحفادي، الحمد لله كفاكها. ما في عدد معين يا أم حمد، لا 4 ولا 5 ولا 10 ولا 100 ولا 1,000,000، ممكن كل أسرتك وعائلتك تشركينهم بثواب الأضحية. وإذا تقولي لا والله أنا حاب أضحي بثنتين، أضحية لي ولعيالي وأضحية لوالدي وأمواتي، طيب أدخلي والدك ووالدتك وعمتك وخالتك وعمك وخالك وبنت عمك وبنت خالت وبنت عمتك أدخليه، ما في شيء، الأمر واسع ولله الحمد والمنة. عبد الله من اليمن يقول هل يجوز أن أصلي العصر قبل يعني غروب الشمس ب10 دقائق؟ يا عبد الله من اليمن يجب عليك، مش قضية يجوز، يجب عليك إذا استيقظت قبل المغرب في مثل هذا الوقت أن تسارع إلى أن تصلي وأن تدرك ولو ركعة قبل غروب الشمس حتى تدرك الوقت. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. فإذا أنت بدأت الصلاة وجبت ركعة كاملة تدرك بالركوع، قل سمع الله لمن حمده ثم غربت الشمس، الحمد لله صليتها أداء. أما تقول يجوز، كيف يجوز؟ لا، يجب عليك إذا استيقظت ولو ب5 دقائق تتوضأ مباشرة وتدخل صلاة العصر، تأتي بالأركان والواجبات تكتفي بها حتى تدرك الوقت. عبد الله من اليمن يسأل يقول بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعها ينشرون أحاديث ما نعرف يعني عن صحتها، ويذكرون أيضا سمعنا جزء من المقطع، مع أني أنا ما أسمح إدخال صوتيات بالبرنامج، لكن عاد غلبنا الأخ عبد الله، مستقبلا إن شاء الله ما يفعل، لكن عموما يقول بأنهم يرهبون الناس أو يعني يرغبونهم, يقول ملكان وكذا. يا عبد الله بارك الله فيك, بالنسبة لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي يجب عرضه على أهل العلم, ففيه الحق والصواب وفيه فيه الخطأ والانحراف. يوجد كثير من الناس يروجون للأحاديث الموضوعة المكذوبة المصطنعة على الرسول صلى الله عليه وسلم, ومنهم من يروج الأحاديث الضعيفة, ومنهم من يروج الكذب والعياذ بالله, وقد يحتسب في ذلك والعياذ بالله الأجر اللي يقربه إلى الشيطان. في من الناس من يسعى في مثل هذا يفسد عقائد الناس, والخير كثير ولله الحمد. فأنت إذا اشتبه عليك الأمر اعرضه على أهل العلم, قل لهم والله هذا. بعدين بالمناسبة يعني يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحديث هذا من حيث الصحة, موجود الحمد لله مواقع محترمة ومواقع عليها ناس يشرفون من طلبة العلم, يستطيع أن يدخل يضع الحديث ويعطونه الجواب. بارك الله فيك. أم ناصر من السعودية بارك الله فيها تقول بأن من السنة الأكل من الأضحية, لكن أحيانا الأضحية تتأخر بعد الظهر, ونحن نرجع من المصلى هل نبقى حتى نأكل من أضحيتنا؟ يا أم ناصر بارك الله فيك, الجواب لا, الجواب لا. طبيعي الإنسان في يوم العيد بيوسع على نفسه ويفطر ويتقهوى ويشرب الشاي ويوزع الحلا, ها؟ فتنتظرين إلى الظهر؟ لا, ما في داعي, تأكلين الحمد لله. لكن من السنة, تبقى السنة أنك تأكلين من الأضحية إذا مثلا بقيت إلى بعد الظهر. أما طلاب من اليمن تسأل عن المرأة المحادة, هل لها أن تستعمل الكحل لوجود حرق في عينها مثلا؟ يا أمة الله من اليمن, المرأة المحادة على زوجها المتوفى ممنوعة من الاكتحال, ممنوعة من الاكتحال, وقد ورد نص خاص في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة المحادة من الاكتحال. والعلاج كثير, قطرات العين, مراهم, المراهم تذهب إلى طبيبة تصرف لها مرهم مناسب للحرق الذي في العين أو قطرة, والحمد لله ما في حاجة إلى أن يعني تقع في معصية النبي عليه الصلاة والسلام. أمة الله من اليمن تقول هذه المرأة المحادة زوجها توفي قريبا وصام 5 أيام ولم يصم بقية الأيام, فعليه 25 يوم, ماذا يفعلون؟ يا أمة الله بارك الله فيك, ليس عليه ولا عليهم شيء, وذلك لأن المرض اتصل بالموت, فهو مرض في 5 من رمضان واستمر 25 يوم مريض, ثم دخل عليه شوال ومات بعده, ولم يستطع ما وجد فرصة للقضاء ولم يكن بصحة جيدة حتى يقضي, ما عليه شيء وليس عليهم شيء, يدعون له بالمغفرة ولا يصومون عنه. أمة الله من اليمن تسأل تقول يعني هذه المرأة لو اتصل عليها مثلا إخوان زوجها وهي أصلا مدرسة, لو اتصل عليها المدير مثلا هل لها أن ترد؟ يا أمة الله من اليمن, الجواب نعم, بالنسبة للمرأة المحادة يجوز لها أن تستعمل الهاتف ترد على المعزين ولو كانوا من غير المحارم كإخوان الزوج وأقارب مثلا أقاربها أولاد عمها مثلا أو شيء, لا حرج في ذلك, تتصل على وظيفتها وإدارتها تقول لهم أنا محادة والعمل, أو يتصلون بها أين الملف الفلاني, أين الورقة الفلانية, تقول هنا وهنا, ما في حرج. تتصل على المتجر تقول ائتنا بخبز, عطنا لبن, روب, عطنا كذا, ما عند أحد يأتي لها, يجوز هذا كله, جائز ولله الحمد. مرة خلاص أبو ياسين سامحني, يا أبا ياسين من فرنسا انتهى وقت البرنامج, غدا إن شاء الله بحول الله أجيب على أسئلتك في أول البرنامج. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد.